وتحريم الخروج فرارا منه، والعلة التي ذكرها بعض العلماء. وسأل بعض الإخوة عن ما يسمى بإنفلونزا الخنازير، وذكرنا بالأمس أنها تلحق بالطاعون. ذكر لي بعض الإخوة أن يقول الحاق فيه نظر، لأن هذا المرض ليس شبيها بالطاعون. أولا أنه يعني له علاج وليس مرضا بذاك الخطورة إلا على أشخاص معينين. على كل حال ليس المقصود تقرير يعني ذات المرض المعين، إنما المقصود أن المرض الذي يشابه الطاعون في كونه مرضا فتاكا مهلكا، وكونه ينتقل ومرض معدي، فإنه يلحق بالطاعون. هذا المقصود. أما التدقيق في المرض الفلاني والمرض الفلاني، هذا يرجع فينا أهل الاختصاص وأهل الطب، فهم أعلم بالأمراض. لكن الذي يؤخذ من الحديث أنه لو قدر أن وجد مرضا، أن وجد مرض يشابه الطاعون بهاتين الصفتين، أنه مرض مهلك وليس له علاج، وما وأيضا معدي، فهل يقاس على الطاعون أم أن الحديث خاصة بالطاعون؟ نقول يقاس على الطاعون. هذه العلة، أنه مرض فتاك وليس له علاج ومعدي. أما يعني الدقة في المرض الثاني ولا لا، ليس كان هو المقصود، فلذلك جرى التنبيه. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم أكرمنا بتقواك واجعلنا عندك من المصطفين الأخيار يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المناقب. باب قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وما ينهى عن دعوى الجاهلية: الشعوب النسب البعيد، والقبائل دون ذلك. حدثنا خالد بن وليد الكاهلي قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال: الشعوب القبائل العظام، والقبائل البطون. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فالمؤلف رحمه الله لما ذكر حديث الأنبياء عليه الصلاة والسلام أتبعهم بذكر محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم به. ويقول الحافظ رحمه الله: في بعض النسخ لا يوجد كتاب المناقب، وكانه تتمة لباب الأنبياء وخاتمهم بخاتمهم صلى الله عليه جميعا وسلم. فالأمر سهل، سواء كنت يوجد كتاب المناقب في بعض النسخ أم لم يوجد، فالأمر سهل. فالمؤلف رحمه الله ذكر الأنبياء وما يعني يلحق بهم كذكر بني إسرائيل، ثم أتبعهم بذكر خاتمهم بذكر خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأ بذكر النسب الشريف ما ورد في فضل قريش، ثم أتبعهم بذكر فضائل محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على سبيل الخصوص، ثم أتبعه بذكر فضائل الصحابة رضي الله عنهم. ولا شك أن هذا فيه خير كثير، فيه علم غزير، فيه فوائد عظيمة. فإن الإنسان إذا علم وتعلم وحفظ هذه المناقب والفضائل للأنبياء عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، فإنه يقتدي بهم، يزداد حبا لهم ويقتدي بهم. هؤلاء سلفه، هؤلاء هم أئمته سلفه، وهو على الأثر. فبقدر معرفتي بآثارهم، قدر معرفتي بسننهم وما ورد من فضائلهم، بقدر ما يعظم حبهم في قلبه ويكونون له قدوة وأسوة، وبقدر ما يجهل ذلك ويتباعد عنه أنه تتفرق به السبل، فيعظم فلانا وفلانا من أهل الدنيا، وقد يكونون من الفسقة، قد يكونون من الكفرة، فما هو حال كثير من المسلمين اليوم إلا من رحم الله. هذا قدوته حاكم، وهذا قدوته ممثل، وهذا قدوته مطرب، وهذا قدوته لاعب كرة، وهذا قدوته قد يكون من أمة الصوفية والرافضة أو غيره من أهل البدع، فيضل بذلك ضلالا بعيدا. فلا شك أن المؤمن يجب عليه أن يتعرف على صفوة الله من خلقه ومن الأنبياء والرسل، ثم من سار على دربهم من الصحابة والتابعين، التابعين لهم بإحسان، حتى يعلم أن هذا ليس خاصا بالأنبياء، وإنما جرى عليه أناس ليسوا بأنبياء وساروا على طريق الرسل، وليس له حجة إذا قال والله هذه منازل الأنبياء لا يبلغها إلا هم، كما قال الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوق كما تتراءون كوكب الدرية الغابرة في الأفق من المشرق أو المغرب. قالوا تلك منازل الأنبياء لا يبلغها إلا هم. قال عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اتفقوا عليه. فبين عليه الصلاة والسلام أن الذين رفعوا هذا الرفع العظيم أنهم رجال ليسوا بأنبياء وليسوا رسلا، إنما هم من عامة بني آدم وليسوا من الرسل، ومع ذلك لما اتبعوا آثار الرسل رفعوا هذا الرفع العظيم حتى لا يبقى لأحد الحجة. ولا ينبغي الإنسان أن يحقر نفسه، يقول الله هذه مناقب الأنبياء، هذه مناقب الصحابة، هذه مناقب السلف والصالح، أين نحن منهم؟ يقرأها للتبرك فقط، يقرأها للتعجب والنظر في أحوالهم لأخذ للعجب فقط وللعلم بالشيء فقط. لكن إذا قيله لماذا لا تعمل؟ قال الله مستعان، هذا حال الصحابة وهذا حال التابعين، أين نحن منهم؟ يعني يرى أنه لا يمكن أن يعمل بأعماله. وصحيح في أعمال لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها لسبب أو لآخر، لكن فيه أشياء كثيرة وأعمال كثيرة يستطيع أن يعمل بها مع المجاهدة والصبر والمصابرة وكثرة التدريب للنفس، فلا يزال يترقى ولا يزال يتدرج حتى يصل إلى منازل عالية. ويتذكر أيضا أنه كلما كثرت الفتن وكلما كثرت الملهيات وقل المعين كلما عظم الأجر، فالنقص الذي يحصل لك بسبب فساد الزمان وقلة المعين يجبر بإذن الله بكثرة الثواب الذي يحصل للعامل زمن الفتن. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، ولا يضيع أجر من أحسن عمله. وإلا صحيح أن المجتمع له أثر على الشخص، والصحابة مجتمعهم يساعدهم على العمل الصالح، فيه جهاد، فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والناس يعين بعضهم بعضا على الخير بخلاف أزمنة الفتن وأوقات الشر، فإن الإنسان يصعب عليه أن يقف في وجه الباطل إذا كثر أهله قل المعين فتفوت عليه أعمال كثيرة. لكن يقال إذا فاتت أعمال من ها هنا فإنه يجبر بكثرة الأجور من هنا، فإذا عمل ولو عملا فيه ضعف الله تعالى يجبره بكثرة الثواب كما جاء عند أبي داود سند فيه ضعف لكن له شواهد تقويه. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50. قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. فله أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم. هذا شيء عظيم لأن العمل شديد صعب، ولكن لا يلزم من هذا أن يكون مثل الصحابة. يعني بعض الناس تشكل هذا، قال: إذا كان له أجر 50 صحابي معناه سيكون في درجة الصحابة، وهذا يخالف حديث ابن مسعود رضي الله عنه عمران بن حصين: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. يقول: لا تعارض، لأن هذا العامل وإن كان له أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن الصحابة انفردوا بأعمال لم يعمل بها ولا يمكن أن يعمل بها، وهي الصحبة. هذا سبق لا يمكن أن يصل إليه. فمهما عمل هذه الأعمال التي لها أجر 50، لكن الصحابة عندهم عمل يفوق كل ما عمل من عمل، فلا يمكن أن يلحق بالصحابة، لكن يكون له هذا الأجر العظيم مقابل شدة الزمان وقلة المعين. نسأل الله التوفيق والثبات. يقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إجاب الآية الأولى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، حتى يعرف فلان أنه فلان ابن فلان من القبيلة فلانية، فلان فلان من القبيلة فلانية. فالناس يحتاجون إلى المعرفة، فإذا كان كل واحد له اسم يعرف اسمه واسم أبيه جده قبيلته، فلا يمكن أن يتداخل الناس، لأن بينهم مصالح وبينهم ارتباطات كثيرة. لابد من أن يتميز كل واحد باسم واضح لا يتداخل مع الآخر، والناس عدد غفير، عدد كثير لا يحصيه إلا الله. فلو كانت الأسماء اسم واحد فقط، محمد، زيد، صالح، أحمد، تداخلت وضاعت مصالحهم ولم يتعارفوا، لم يحصل التعارف. الله تعالى جعلهم شعوبا وقبائل. الشعوب هي القبائل الكبار كما قال المؤلف، مثل ربيعة ومضر، والقبائل ما دون ذلك ما يسمى بالفخذ، فينسب إلى أبيه ثم إلى جده ثم إلى الفخذ ثم إلى القبيلة، فتسلسل نسبه حتى لا يشابهه آخر، يتميز ولو كان بين ملايين من البشر. وهذا لا يدل على يعني كونه فلان بن فلان لا يميزه ويفضله على غيره، إنما الفضل بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأكدها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله كما جاء عند أحمد: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فلا يرتفع عند الله بنسبه ولو كان نسبا شريفا، يرتفع إلا بعمل الصالح. لكن إذا وجد مع العمل الصالح نسب شريف صار خيرا إلى خير ونورا على نور، ويكون عونا له على الطاعة، لأن النسب الشريف والمعدن الجيد، إنسان ولد من عائلة مشهورين بالكرم، مشهورين بالشجاعة، مشهورين بالصدق، مشهورين بالعفاف، هذه صفات فطرية يجعلها الله تعالى في من يشاء من عباده. فإذا كان من هؤلاء فإن هذه الفطرة وهذا الشرف، شرف النسب، سيكون عونا له على طاعة الله في الغالب إذا هداه الله. فهذا الذي يعني يقال بالنسبة للجمع بين شرف النسب هل له فضل؟ قل: نعم، النسب له فضل، لكنه لا ينفرد بنفسه، إذا انضم إلى الدين والتقوى ظهر أثره وازداد خيرا إلى خير، نورا على نور. أما إذا انفرد وانفصل النسب ولم يجتمع مع الدين فإنه لا فائدة منه ولا قيمة له، وعلى هذا تجتمع النصوص ولا يكون بينها تعارض، لأن لا شك أن العربي أفضل من الأعجمي من حيث النسب، وأنه أقدر على الخير وأقرب إليه بفصاحته وطيب معدنه، وقريش أفضل من غيرهم من جهة النسب. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن للقرشي مثلي قوة رجل من غير قريش، قوة على في الدين والعمل الصالح. ولذلك الخلافة في قريش كما سيأتي في الأحاديث. فهذا النسب الشريف يكون عونا على صاحبه إذا هداه الله، كما سيأتي لأن خياركم الجاهلية خياركم في الإسلام، لأنه ما دام أنه شريف وجيه في الجاهلية مشهور بالشجاعة مشهور بالكرم مشهور بالحلم مشهور بالذكاء وحسن التدبير، فإذا هداه الله وتعلم إذا فقه إذا تعلم فهذه الصفات ستكون سيظهر أثرها في الإسلام ولا شك. الكرم الذي كان في الجاهلية سيكون في الإسلام كما حصل لحكيم الحزام رضي الله عنه وامثاله، فإنه أعتق في الجاهلية كم 100 رقبة وحمل على 100 بعير أو فرس، فلما أسلم فعلى في الإسلام مثلها رضي الله عنه. فهذه الفضائل وهذه الصفات الجميلة فطرة في هؤلاء، فكما كانت في الجاهلية ستكون في الإسلام من باب أولى، ولسيما إذا هذبت بالعلم، إذا فقه هذبت بالعلم صار لها أثر. فهذا هو الذي يعني تجتمع عليه الأدلة ولا يكون بينها تعارض. أن بعض الناس يستشكل هذا يقول: كيف نقول إن العربي أفضل من غيره والقرشي أفضل من غيره، ولا أحد لا فضل عربيين لا عجمين إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب، يعني ما في فرق، كلكم لآدم، الأحمر الأسود والعربي والأعجمي والقرشي وغير القرشي كلهم واحد، كلهم يرجعون لرجل واحد وهو آدم عليه السلام، فلا فضل لهذا على هذا إلا بالتقوى. وما في تعارض، صحيح لا فضل إلا بالتقوى، لكن هذه الأنساب تعين على التقوى، فيظهر الفضل إذا اتقى الله، إذا أسلم وتعلم ظهر فضل ذلك النسب. سيأتي الحديث يعني بيان ذلك. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إيش معنى الآية؟ اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني إيش؟ واتقوا الأرحام، واتقوا الله واتقوا الأرحام. كيف نتقي الأرحام؟ بالصلة، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، المعنى واتقوا قطع الرحم، ففيه أمر بصلة الرحم. هذا يعني هو الشاهد الذي أراده المؤلف، لأنه ساقه في هذا الباب الذي فيه الكلام على الأنساب، والرحم هو النسب. إن الله كان عليكم رقيبا. في قراءة أخرى بالكسر: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، حافظ قرض قراءة حمزة. وش كل معنى قراءة الكسر وبالأرحام؟ يقول: أسألك بالله والرحم إلا فعلت كذا وكذا، كما هي في عادة العرب: أسألك بالله والرحم، يعني لما لي من الحق حق القرابة أن تفعل كذا وكذا. ومن ينهى عن دعوة الجاهلية، ومن ينهى عن دعوة الجاهلية، يعني التعصب للأنساب، هذا منهي عنه ولو كانت أنسابا شريفة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. الفخر بالأحساب وطعن بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، أو النياحة والاستسقاء بالنجوم، رواه مسلم. هذه 4 من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. شو الفرق بين الأحساب والأنساب؟ الأنساب واضحة، لكن فخر بالأحساب، ما مش المقصود بالأحساب؟
الرجل أو أبوه أو جده من المال والشرف،
يشمل فضل النسب وغيره. الحسب هذا هو كل شيء يمدح عليه الإنسان، سواء كان فضل نسب أو كرم أو شجاعة أو علم أو غيره، كل ما يمدح الفخر بالأحساب، يفخر بما له من الفضائل سواء كان في النسب أو في غيره. والطعن بالأنساب، يطعن في نسبه، هذا يشمل صورتين: أولا أن يطعن في نسب أنه ليس من أبيه، يعني يعرض أنه ولد زنا يكون قذفا، والأمر الثاني، الصورة الثانية، أن يحتقر، يقول أنت ابن مثلا دباغ أو قصاب أو كذا، يطعن في نسبي في قبيلتي أن قبيلة حقيرة ورديئة وليست من القبائل الشريفة. قال الشعوب النسب البعيد، النسب من الشعب، الشعوب، هل المراد هو نفس الاصطلاح المعروف اليوم، الشعب مثلا السعودي، الشعب الهندي، الشعب كذا، يعني الشعب هو سكان الدولة عامة، كل دولة تسمى الشعب فلان، الشعب فلان، قال ليس المراد. ذكروا في الشرح أن الشعوب هي القبائل الكبار، يعني ذكر الحافظ قال مثل ربيعة ومضر، يعني هذه القبائل كبار جدا، ترون في خوت فيها وقوم فيها، والقبائل ما دون ذلك مثل سماء فرق القبائل دون ذلك ما يحيث. وإن عباس الله المنبنى حول أن كثم القبائل تعارفوا، قال الشعوب القبائل العظام والقبائل البطون. كثير من الناس استدلوا بهذه الآية على أن معنى لتعارفوا إيش؟ أنه يشرع التعارف. إذا تجد الإنسان إذا حج مثلا أو اجتمع بأناس في مكان عام، صار يتعرف الاسم الكريم وين تعمل وكذا وكذا، وتعرف على ذا الاسم الكريم وين تعمل وش كذا وش كذا، وتعرف الثالث والرابع والخامس، ثم يستدل بالآية وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني يعرف بعضكم بعضا. فهل هذا المعنى مراد من الآية، أو أن لتعارفوا مثل ما تقدم يعرف الشخص للمصالح، الإنسان مثلا فعل جريمة وقيل الذي فعل فلان وفلان وفلان، يعرف حتى يقبض عليه ويقام عليه الحد، إنسان له معاملة يملك أموالا أو كذا، هذه الأملاك فلان وفلان وفلان، يعرف حتى لا يأخذها غيره. فما تقولون، هل هذا المعنى الذي يفهمه كثير من الناس من الآية داخل في معنى الآية، وأنه يعني نقول يسن لمن اجتمع في بأناس في مكان عام أن يتعرف عليهم، يعني يشرع لك تعرف فلان وكذا وكذا، فما تقولون؟ مفهوم السؤال؟ اجتمعون
الآية واضح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي القوم قال مرحبا بالقوم، من القوم؟
ما في شك التعرف على الصالحين لأجل التعاون على البر والتقوى هذا طيب، أنه التعاون على البر والتقوى، اجتماع الصالحين وتشاورهم، ينفع بعضهم بعضا، يعلم بعضهم بعضا، ويحصل خير بالاجتماع بالصالحين، هذا أمر ظاهر. لكن هل نأخذه من الآية، نستدل بالآية نقول يسن التعارف وأنه يعني له فضيلة أخذ من هذا لتعارفوا؟ الله أعلم، ما رجعت كلام أهل العلم، لكن الحافظ ذكر المعنى المتقدم أنه يتعارف ليعرف الشخص من هو كما تقدم، لكن لتعارف يعني لأجل أن تتعارفوا، هذا حث على التعارف وأن يتعرف كل واحد على الآخر، هذا الله أعلم، علّه يراجع. كانت أقدر إبراهيم تشوف تفسير كثير وتفسير اثنين ثلاثة، هل ذكر هذا في التفاسير، حتى نشوف يعني هل هذا الاستدلال الشائع هل صحيح ذكره المفسرون أم لا. فإذا لم يذكروا أحد لا ينبغي لأحد أن يحمل الآية ما لا تحتمل، وإذا سمعت من يستدل به تصحح له، يقول الآية ما تدل، العلماء ذكروا كذا وكذا، والآية ليس فيها دليل على مشروعية التعارف، حتى لا يعني يستدل بالآية على غير أو تحمل ما لا تحتمل. ثم ذكر الحديث الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام سئل من أكرم الناس قال أتقاهم، بدأ بكرم التقوى وهو الأصل، ثم لما قال ليس عن هذا سألك وانتقل إلى الكرم الثاني، الدرجة الثانية كرم النسب، فإنه بعد كرم التقوى كما تقدم، كرم التقوى هو الأصل والأول، وبعده كرم النسب. قال يوسف نبي الله، كما مر معنا في الرواية الأخرى نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله عليه الصلاة والسلام، فهذا شرف في النسب، لأنه نسب شريف ينتهي إلى إبراهيم خليل الله، كما ينتهي نسب محمد صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم، وفيه مسلسل بأربعة من الأنبياء الكرام، يوسف أبوه نبي وجده نبي وأبو جده أفضل الأنبياء بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن هذا نسب كريم شريف، قالوا لم يجتمع لغيره، لم يجتمع لأحد غير يوسف عليه السلام، هذا إذن دليل على أن شرف النسب له فضل في الإسلام، فلا تعارض بين النصوص، التقوى هي الأصل، والنسب الكريم النسب الشريف يكون خيرا إلى خير ونورا على نور وله فضل في الإسلام. لا ما فيش، قال أسألك أنشدك الله والرحم وأسألك بالرحم، ما في شيء، هذا مو بقسم على الله، لا أسأله بالرحم، ما في شيء. نفس كلام الحافظ، من أنسابكم ما في القول المشهور هذا، هذا من كثير، على كل حال من حب يتوسع يراجع مثل زاد المسير، أنه يعنى بجمع الأقوال، إذا قرأت زاد المسير ما وجدت القول فالغالب أنه لا وجود له، لأن ابن الجوزة رحمه الله عني بجمع الأقوال في الآية، يقول هذه فيها خمسة أقوال، يقول هذه فيها تسعة أقوال ويسرد، فإذا قرأت زاد المسير ما وجدت القول فالغالب أنه لا يوجد في شيء من كتب التفسير، لعله إذا كان زاد المسير تراجع استعلم تقرأ هل ورد أو ما ورد.
قال رحمه الله حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنة أبي سلمة رضي الله عنهما قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت فممن كان إلا من مضر من بني النضر بن كنانة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت، وقلت لها أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضر؟ كان ممن كان من مضر كان؟ قالت فممن كان إلا من مضر؟ كان من ولد النضر بن كنانة.
يعني الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم اهتموا بنسب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يتحدثون فيه ويسألون عنه ويثبتونه لما له من الفضل، ولو كان كغير من الأنساب ما سألوا عنه واحتفوا به. يعني فهذا يدل على أن نسب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان متقررا عند الصحابة أنه أفضل الأنساب، لذلك كانوا يعتنون به ويسألون عنه.
حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه.
ومما يدل على شرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم صراحة حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه، ولكن المؤلف لم يريده لأنه ليس على شرطه، أخرجه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا صريح في أن في شرف نسب النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، اصطفاء بعد اصطفاء، اصطفى كنانة ولد إسماعيل، ثم اصطفى من كنانة قريش قريشا، ثم اصطفى من قريش بني هاشم، فهم أفضل قريش أفضل قبائل أو أفخار كنانة، ثم بنو هاشم أفضل قريش، ثم اصطفاني من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. قال حديث تجدون الناس معادن، وفي لفظ كمعادن الذهب والفضة، خلقهم الله تعالى وجعلهم معادن، الله سبحانه وتعالى خلق الطيب والخبيث. ولكن ليس لأحد أن يحتج بهذا الحديث على الله جل وعلا، قل والله الله خلقني معدنا رديئا فما ذنبي إني كفرت وإني ضللت، لأنه خلق الله تعالى الطيب والخبيث، هذا الذي صار من الأئمة ومن السابقين، هذا معدن خلق الله معدنا جيدا فيه الذكاء وفيه التقوى وفيه الخير والصلاح، فصار من خيار عباد الله، وهذا يحتج يقول الله أنا خلقت معدن من معدن رديء فقعد بي معدن وكذا، يقول لا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فلا احتجاج على العباد بفضل يؤتيه له من يشاء، لكن الجميع مهما كان معدنه رديئا عنده مثلا قلة في الفطنة والذكاء والفهم وكذا، ولكن الله تبارك وتعالى أعطاه القدرة على اختيار الحق أو الباطل، إن الله سبحانه وتعالى هداه النجدين وألهمها فجورها وتقواها، فكل نفس فيها قابلية الخير والشر، والظلم إنما يكون لو خلقت نفس ليس عندها قابلية للخير ولا تستطيعه أبدا، هذا صحيح، لكن الله جل وعلا لا يظلم أحدا من خلقه، فخلق النفوس وإن كانت متفاوتة، هذه أطيب من هذه وهذه أحسن من هذه، مثل الذكاء مثلا، الذكاء متفاوت تفاوتا عظيما، لكن أبلد الناس عنده قدرة على فهم الإسلام واختيار الخير لو أراد، ولكنه يعرض عنه باختياره، ولا يحتج على الله أنه خلقه بريدا، لا يحتج على الله، أما إذا كان مجنونا فإنه يحتج يوم القيامة، لأن المجنون لا قدرة له على اختيار الإسلام، هذا يحتج، كما ثبت في عند أحمد حيث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أربعة يحتجون يوم القيامة، من هم الأربعة؟ ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، منهم الأحمق، ومنهم الهرم، ومنهم الأصم، ومنهم صاحب الفترة، الأحمق يعني المجنون، رجاء الإسلام والصبيان يرمونني بالبعر ما يعقل، فالمجنون والهرم الذي وصل إلى حد التخفيف، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، هذا مثل المجنون، الهرم والأصم الذي لا يسمع شيئا يقول جاء الإسلام وما أسمع شيئا، ما قامت عليه الحجة، والرابع صاحب الفترة. فالله سبحانه وتعالى يختبرهم، يقول لهم ادخلوا النار، يأخذ عليهم العهد الموثيق فلا يطيعونه، فيقول ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها سحبا والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه، لكن الله تعالى يمن بفضائل وخيرات لمن يشاء، كما قال لليهود والنصارى قال ظلمتكم من حقكم شيئا، قالوا لا، قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فإذا وجد الناس الإنسان من نفسه خيرا، وجد ذكاء، وجد كرما أو شجاعة أو حبا للصدق، حبا للإخلاص، حبا لكذا، فطرة وأخلاق الحسنة كالحلم والأناة وما شابه ذلك، فالواجب عليه أن يحمد الله، أن يفرح بهذا الخير الذي ساقه الله إليه بدون تعب بدون جهد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأشج أشج عبد القيس إن فيك لخصلتين أحبهما الله الحلم والأناة، قال يا رسول الله خلقاني تخلقت بهما أم فطرت عليهما أو جبلت عليهما، قال بل جبلت عليهما، فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله. فسأل تبين له النعمة، فلما تبينت حمد الله. فكذلك الإنسان إذا وجد نفسه ذكيا يحفظ سريعا ويفهم سريعا، هذه نعمة، هذا خير ساقه الله إليه بدون تعب، رأى من نفسه أنه يحب، أنه شجاع في الحق، أنه كريم، يحب العدل، يحب الصدق، يستحي، شديد الحياء، هذه نعم خيرات جبله الله عليها ومن بها عليه بدون تعب منه. وإذا كان بالعكس فلا ييأس، يرضى بقضاء الله، لا يتسخط ولا يتجزع، ولكنه يجاهد نفسه، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالأخلاق قسمان، قسم جبلي وقسم مكتسب، فإذا فاتك الجبلي فلا تيأس ولا تجزع، وحاول أن تجاهد، تجاهد وتمارس وتصبر وتتصبر حتى تصل إلى أن يكون هذا الخلق سجية. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا، هذا واضح، يعني إنسان كريم في الجاهلية إذا أسلم سيكون بخيلا ولا لا؟ لا، سيزداد كرما لأنه كان يفعله بدون احتساب، فكيف إذا أسلم واحتسب؟ إنسان شجاع في الجاهلية من الشجعان الفرسان كخادم الوليد رضي الله عنه، إذا أسلم سيكون جبانا؟ لا، سيكون مقداما شجاعا. إنسان قائد في الجاهلية عنده حلم وعقل وحسن تدبير وكان مقدما في الجاهلية، يقود الناس ويحسن إليهم ويحل مشاكلهم ويلجؤون إليه، ثم أسلم سيزداد خيرا، لكن بشرط الفقه، إذا تعلم وصار فقيها فإنه سيكون أفضل مما كان عليه الجاهلية، لكن إذا لم يتعلم قد ينقص ولا يكون كذلك، لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح، وقد يدخله العجب أو الرياء أو السمعة يؤتى من قبل جهله، أما إذا تعلم فإن هذه الصفات ستكون أزكى وأطيب في الإسلام. إذا فقه بضم القاف يعني صار الفقه سجية وصفة ثابتة. تجدون خيار الناس في هذا الشأن، ما المراد بالشأن؟ ها؟ الإسلام فسر بعض العلماء كما ذكر الحافظ قال الشأن يعني الإمارة، تجدون خير الناس في هذا الشأن يعني في الولاية والإمارة، لكن هذا ما عليه دليل واضح، ولذا في الأقرب أن المراد به الإسلام كله، تجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، يعني الذي يكره الإسلام قبل أن يسلم كمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم يسلم لما كان كارها له كراهية شديدة، فإذا أسلم فإنه في الغالب أنه سيزداد عملا صالحا من أجل إيش؟ أن يعوض ما فعله في الكفر، كما حصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم، جبير بن مطعم أو غيره، لا موجود، عمير بن وهب رضي الله عنه، فإنه كان يصد عن الإسلام بمكة ويحارب الإسلام حربا شديدا ثم أسلم، جاء ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلم، قصته مشهورة. فقال يا رسول الله إذن لي أن أعود إلى مكة فأدعو إلى الإسلام كما كنت أصد عنه، فذهب رضي الله عنه ودعا إلى الإسلام وحصل بذلك خير كثير. فهذا هو الغالب، تجد إذا تاب إنسان مثلا مشهورا، إنسان مشهور بمثلا الغنى والفسق والفجور وكان موغلا في الشر، فإنه إذا أسلم أو تاب فإنه سيكون مقداما ويزداد من الخير والدعوة إلى الله من أجل أن يكفر عما مضى. فالأقرب الأعلم حمله على العموم كما ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، على الأقرب حمله على العموم، يعني يعم الولاية وغير الولاية، لأن الشأن هذه ليست صريحة في الولاية، الأقرب العموم. وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، هذا إما أن يكون منافقا النفاق الأكبر، وإما يكون مسلما لكنه ضعيف النفس حقير وليس عنده ثبات وليس عنده وضوح شخصية واضحة. وليس بشرط أن يكون منافقا النفاق الأكبر، المنافق ما في شك أنه يأتي المسلمين بوجه، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ويأتي الكفار بوجه آخر، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لكن ليس بشرط أن يكون منافقا النفاق الأكبر، قد يكون مسلما لكنه ضعيف الإيمان، فإذا جاء إلى الصالحين وكذا فإنه ما عنده قوة يصدع ويواجه، حقير ضعيف، فيجاملهم وأنا أحب الخير وأحب الدين وأحب أهل الخير وكذا، وإذا جاء لأهل الشر فإذا هو معهم يفسق معهم ويؤيدهم على شرهم وباطلهم، هذا ما في الغالب أنه ما يتوب، أن نفسه حقيرة ويتعود على التلون والتقلب، فما تنفع فيه المواعظ. إذا جاءه الخير وصحه قال أبدا أنا معكم وأنا أحبكم وأنا كذا وأنا ما عندي شيء وأنا كذا، ينكر ما عنده ويوافقهم في الظاهر فلا يكون واضحا. لكن الشخص اللي له شخصية ثابتة حتى لو كان على خطأ وعلى معاصي وذنوب، إذا نصح على الشر أهل الخير فإنه يثبت، إذا قالوا أن تفعل كذا وكذا فإنه لا ينكر، يكون واضحا وثابتا على ما هو عليه ولو كان عنده أخطاء، فيمكن أن ينصح ويأخذ ويعطي ويقول نعم صحيح كذا وإن شاء الله أني سأغير وكذا. لكن تجد أن الشخص الذي يوافق ويخفي ما عنده ويتقلب ويتلون في الغالب أنه لا تنفع به فيه النصيحة، هذا من شر الناس وليعلمه، ليحذر الإنسان من أن يكون من هذا النوع. لكن قد يقول بعض الناس أنه إذا اجتمع بالصالحين نشط وتقوى وصار يصلي معهم ويصوم معهم ويقرأ معهم، وإذا تركهم وذهب إلى يعني زملاء العمل وكذا وسمعوا أغاني سكت، وإذا اغتابوا تاب معهم، فهل يكون من هؤلاء؟ نقول له نصيب لكن يختلف، إذا كان مع الصالحين فهو يكون معهم ظاهرا وباطنا، يتأثر ويتشجع فيعمل معهم ظاهرا وباطنا، وإذا جاء السيئين ضعف إيمانه وصار معهم ظاهرا وباطنا، هذا متذبذب متقلب، مرة ينشط مرة يضعف، فليس كما ليس مثل ما ذكر في الحديث، لا، هذا يأتي للصالحين ويداهنهم ويظهر لهم أنه معهم وهو ليس معهم في الباطن في نفس الوقت، وإذا ذهب إلى السيئين صار معهم، فهذا مهين وحقير. أما ذاك فهو ينشط مرة ويضعف أخرى، هذا يحصل كثير من الناس، إذا جاء مع الصالحين نشط وعمل أعمالا صالحة، وإذا ذهب إلى أهل الشر وافقهم وتأثر بهم. إيش شعر الناس؟ إيه شعر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشة. إيه هذا أيضا من شر الناس. يقول شر الناس كذا وشر الناس كذا وشر الناس كذا، فيفسر أنه من شرار الناس، إن هذا شر وهذا شر وهذا شر. وأهل الشر لهم صفات، يعني ذو الوجهين هذا من الأشرار، الذي يتقي الناس لفحشه هذا من الأشرار، ومن تصاب بكل صفة خبيثة من الأشرار. لكن قل شر الناس هذا يعني يفسر بأنه أقرب الأقوال أنه بتقدير من، لأنه يأتي بعض الحديث أشد الناس عذابا أو شر الناس، ثم يأتي في رواية أخرى من شر الناس، مثل تجدون شر الناس عند الله منزلة الرجل يفتي لامرأة توفي إليه ثم ينشر سرها، في رواية من شر الناس. وفي حديث كثيرة من هذا المثل أشد الناس عذابا الذين يظاهرون بخلق الله مصورون، في بعض الروايات من أشد الناس عذابا. الظاهر يفسر بهذا أنه شر الناس أي في دائرة الأشرار، ولا يلزم أن يكون شرهم على الإطلاق، لكن هذا شر الناس وهذا شر الناس وهذا شر الناس. فهؤلاء مثلا ذكر في المجموع الحديث 3, 4, 5, 10، نقول هؤلاء شر الناس، كلهم شر الناس، يعني أنهم أشد الأشرار شرا. وليس من الحديث يعني مفاضلة بين هؤلاء 5 والـ10 أيهم أشر، لا، نقول الحديث ما يفضل، لأن قال شر الناس كذا وشر الناس كذا وشر الناس كذا فاجتمعوا، فالحديث ليس فيها مفاضلة بينهم، ليس بينها تعارض، هذا شر الناس هذا شر الناس هذا شر الناس. صحيح هؤلاء شر الناس، المجموعة هذه هم شر الناس، لكن من أشر منهم هذا يطلب من نصوص أخرى، ليس بتعارض بين هذا، أنه جمعهم. مثل تقول أكثر الطلاب فلان، ثم تقول أكثر الطلاب فلان أكثر الطلاب فلان، وعدت 5 و10، ما في تعارض، أن هؤلاء 5 كلهم أكثر الفصل أو أكثر المجموعة، وبعضهم أكثر من بعض، هذا شيء آخر. لا غير أن يتقي الناس ودعوا الناس اتقاء فحشة، لا، هذا شرير، هذا فاحش، ليس متقلب، هذا شرس، شيء سيء الخلق، ويتكلم بكلام الفاحش المنكر ولا يبالي، لا، هذا ضعيف الشخصية، حقير، مهين، نفسه حقيرة، ما في فائدة، مهما تحمس وتشجعه ما في فائدة. لكن اللي عنده شجاعة هذا قد يكون في الشر، لكن يتحول إلى الخير، صريح صادق، ما عنده يعني مداهنة، فإذا نصح وتحول إلى الخير من فسق إلى طاعة أو من كفر إلى إسلام صار مقداما في المجال الثاني، لأنه واضح في مجاله الأول، مثل خيار الناس في الجنة خيارهم في الإسلام إذا فقوا. فصاحب النفس الشريفة والمبدأ الواضح هذا إذا أسلم فهو خير، يعني قد يكون خيرا وقد يكون شرا، لكن ليس من شر الناس. لكن الذي ما في فائدة على كل حال هو صاحب النفس الحقيرة الذي يتلون ويتشكل، هذا ما في فائدة، حتى لو أسلم إذا كان كافرا أو نصح واستقام فإنه يتلون مهما كان، أن نفسه ضعيفة، هذه صفة ملازمة لنفسه، نفس حقيرة.
حينما أسلم ثم قال بالمسلول ما زلنا عزة ثم ذي أسلم
من اسم الحديث
تجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية. وفي الرواية الثانية تجدون من خير الناس.
يعني ما أدري وش اللي
عمر رضي الله عنه كان من أكثر.
إيه هذا هو صحيح، هذا هو المعنى، أنه ليس خاصا بالولاية، يعني أن الحافظ قال هذا في الولاية، يعني حصره على الولاية، أنه أحسن الناس قياما بالولاية كالإمارة والرئاسة وكذا الذي يكرهها، مثل حديث لا تسأل الإمارة فإنك أعطيت عن مسألة وكلت عليها، وأن أعطيت عن غير مسألة وعنت عليها. فيقولون الذي يكره الإمارة هذا إذا تولى أعين فصار خير الناس فيها، والذي يحب الإمارة فإنه إذا تولى يوكل إليها فلا يكون محسن فيها. لكن الحصر في الإمارة هذا يحتاج إلى دليل، إن الشأن هذا الشأن ما هو الشأن عند محمد عليه الصلاة والسلام؟ الشأن الذي بعث فيه والذي تكلم عنه هو شأن الإسلام، الشأن هو الدين. إذا قال الشأن أو الأمر رأس الأمر الإسلام، عموده الصلاة كذا، فلا الشأن الذي يتكلم عنه ويعنى به النبي عليه الصلاة والسلام هو الدين، الدين كله ليس مجرد الولاية فقط.
قال رحمه الله: باب حدثنا مسدد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه.
الناس تبع لقريش في هذا الشأن، الشأن هنا ما هو؟ الولاية، هذا واضح، لأن قريش دلت النصوص على أنهم المقدمون في الولاية. الناس تبع لقريش في هذا الشأن، تبع لهم في الولاية، يتبعونهم يكونون أمراء، والناس تبع لأمرائهم ولرؤسائهم. فهذا الآن تفسيره بالولاية واضح، دل عليه السياق. مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، هذا فيه حصر للولاية العظمى بقريش، وأنه لا يجوز أن يتولى غير قرشي على قريش، يعني تولى الولاية فيه قرشي، هذا حرام. لكن إذا تولى وتغلب فهو آثم، إذا لم يكن فيه قرشي يناسب الولاية، فإذا كان فيه قرشي يناسب الولاية فلا يحل لغيره أن يتولى. لكن إذا غلب الناس وقهرهم فإنهم يجب عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا ويكون حاكما، وإن كان مخطئا أو آثما. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الناس تبع لقريش، يعني هذا الحكم الشرعي، هذا خبر بمعنى الأمر، لأن الواقع قد يخالف في كثير من الأزمنة. فنظرت في يعني العالم الإسلامي تجد أن يندر الخلفاء والحكام الذين هم من قريش، والأكثر ليس من قريش كما هو معلوم. فهل الحكام شرعيون؟ نقول نعم، حكام شرعيون يجب السمع والطاعة لهم، مدام مسلمون يقيمون الدين يجب أن يسمع لهم ويطاع. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الناس تبع لقريش، نقول هذا خبر إيش؟ بمعنى الأمر، ليس خبرا محضا، كأنه يقول اتبعوا قريشا في هذا الشأن ولا تتقدموهم. فمن تقدمهم فقد خالف هذا الأمر، ولكن لو كان خبرا محضا فلا يمكن أن يتخلف عن الواقع، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. فإذا رأينا الواقع يخالف هذا الخبر علمنا أنه خبر شرعي وليس خبرا محضا، فهو خبر بمعنى الأمر، يعني اتبعوا قريشا أو ولوا قريشا ولا تتقدموا عليهم. ثم قال: والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. هذا تقدم معناه. ما الحكمة من تقديم قريش على غيرهم في الحكم؟ لأن الإسلام لا يحابي أحدا لنسبه، هذا معلوم. ما قدم قريش لمحاباة لأنهم قبيلته، لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن أمر الله ولا يحابي أحدا. فإذا لابد أن هناك حكمة شرعية، فما هي الحكمة من تقديم قريش؟ الأول في أكثر حكمة، الأول هذه حالة يعني أشخاص، لكن الكلام على قريش عامة، لأنهم أشرف الناس نسبا، وشرف النسب له علاقة بالحكم. يعني لم يقل قريش هم أفضل الناس على الإطلاق وأتقى الناس على الإطلاق، لا، يوجد كثير من غير القرشيين أفضل من كثير من القرشيين عند الله، هذا معلوم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس في مقام التفضيل عند الله وأن هذا أتقى وأرفع درجة عند الله، لا، لكنه في مقام تقرير من يحكم الناس. فحصر الخلافة في قريش، لماذا؟ لأن قريش أشرف الناس نسبا، ومعلوم أن الشريف يسمع له ويطاع أكثر من غيره، وهذا معروف. حتى في الجاهلية كانت قبائل العرب تعظم قريشا ويدينون لهم بالفضل والشرف، ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت قبائل العرب تنظر ما تصنع قريش، تقول دعوه وقومه، فإن أسلموا فإن قتلوه فقد كفيتموا، وإن أسلموا يعني غلبهم وأسلموا أسلمنا. فلما أسلمت قريش فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، وأسلمت قريش تبعتهم القبائل كلها، وجاءوا طائعين مسلمين طائعين بدون قتال، وسمي ذلك العام عام الوفود، كثرة من جاء من القبائل يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. إذن هذا فيه مصلحة لعموم الناس، إذا تأمر شريف ومطاع من قبيلة كبيرة وفاضلة والناس يحبونها ويجلونها، يكون هذا أدعى للقبول، فيكون فيه خير للناس. هذا من جهة أخرى أن القرشي أقدر على الحكم، كما تقدم أن للقرشي قوة أو مثل قوة رجل من غير قريش، فعنده من القوة ما ليس عند غيره، فيكون أقدر على القيام بهذا العمل، لأن الخلافة أمر عظيم وفيها جهد كبير، وليس كل أحد يستطيع القيام بها. فالقرشي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأن له قوة مضاعفة، قوة الرجل تعد قوة رجلين من غير قريش. فإذا هذا نقول لا إشكال فيه، لأن المقام ليس مقام تشريف قريش عند الله، وأنه أن قريش أتقى من غيرهم، لا، فيوجد من قريش من هو كافر، يوجد من قريش من هو فاسق، ويوجد من غير قريش كثير أفضل وأتقى لله من قريش، لكن المقام مقام تقرير الحكم والخلافة وليس تقرير التقوى. فالخلافة نقول في قريش لما فيه من المصلحة، فلهم الشرف اللي يطاعون من أجله، ولهم القوة والقدرة على القيام بالحكم. الله تعالى على رسول الله وعلى آله وصحبه.